بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخوتي الكرام، موضوعنا لهذا اليوم كما استمعتم موضوع حياة. هذا الموضوع شرعة ومنهاجا. نتحدث هذا اليوم عن المنهاج، والبعض يقول عن المنهج، ولكن الألفاظ الشرعية في القرآن والسنة جاءت بلفظ المنهاج لا بلفظ المنهج. أتحدث في فترة عصيبة تمر بها الأمة وتمر بها بلادنا بصفة خاصة، ولذلك سيكون هذا اللقاء لقاء صراحة ووضوح وبيان، لأن الله أخذ الميثاق على أولي العلم أن يبينوا للناس الحق ولا يكتمونه. أتحدث هذا اليوم عن المنهج، لماذا؟ لأن هذا يتعلق بفهم كتاب الله جل وعلا وتدبره. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم أيضا هو بيان لمنهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبيان لسنته وما يجب علينا أن نلتزم به في هذه الظروف العصيبة. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حاجة الأمة عموما وحاجة طلاب العلم خصوصا إلى معرفة المنهج الحق الذي يجب أن يتبعوه في وقت كثرت فيه الفتن وكثرت فيه المزالق وظلت أقدام وعقول وأبصار. ولذلك فأقول في مقدمة هذا اللقاء: الأمة تعيش معركة مع أعدائها، مع اليهود والنصارى ومن مالأهم من المنافقين والعلمانيين والليبراليين والرافضة وأمثالهم، وهذه معركة بين الكفر والإسلام، وهي قائمة على عدة أنواع في ميادين الجهاد الحقيقية كالعراق وفلسطين والصومال والشيشان، قتال وجهاد بالسنان. ولكن في كثير من بلاد المسلمين وبلاد العالم هي معركة باللسان: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه معركة جلية بينة واضحة. وهناك معركة أخرى لا تقل خطورة، وهي المعركة في داخل الصف المسلم، هي معركة المنهج بين من هم أتباع على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج النبوة، وبين أصحاب الأهواء والبدع والضلالات والتنازلات التي لا ندري إلى أين تصل. هذه المعركة لا تقل خطورة عن المعركة الأولى، بل إنها متممة لها، بل تتحرك بتأثير من أعداء الله جل وعلا، فلا بد من كشف هذه الحقائق والوقوف معها. ولذلك نجد مصداق هذا في تقرير راند الذي تصدره وزارة الدفاع الأمريكية، حيث كشفت أنها من باب حربها للإسلام وصلت أن الحرب بالسنان قد تكون معركة خاسرة، أن الحرب بالسلاح قد تكون معركة خاسرة. ولذلك يحاولون من داخل الصف المسلم عن طريق كثير من أبناء المسلمين والمنتسبين إلى هذا الدين يثيرون الفتن والقلاقل والشكوك، بل يثيرون الردة والعياذ بالله في صفوف الأمة. نعم، فشلوا في ميادين كثيرة، في ميادين السلاح. ها هم بعد 5 سنوات في العراق يتجرعون الذل والخسارة والهزيمة. أبشروا الأمة أيها الأخوة، أمة منصورة، بعد 5 سنوات أنفق فيها أعداء الله المليارات، وخسروا فيها ما لم يخسروه في تاريخهم كله. ماذا حققوا؟ حققوا الدمار والهلاك وعدم الاستقرار، ويفكرون الآن كيف يخرجون، حتى إنهم لم يجدوا طريقة للخروج من هذا المأزق الذي وقعوا فيه. في فلسطين بعد سنوات طويلة من المؤامرات، انظروا ماذا يجري من ثبات للمجاهدين الصادقين في فلسطين، وهذا لعله مؤذن بإذن الله بقرب فتح بيت المقدس كما ورد في الأحاديث الصحيحة. إذن أدرك أعداء الله أن المعركة بالسلاح ليست هي المعركة الخاسرة، فلجأوا إلى معارك أخرى، وهي معركة المنهج، وهي التي الآن تجري في بلادنا كما سأبين، في كثير من بلاد المسلمين. جئنا هذا اليوم نحاول أن نقف على بعض لوازم هذا الأمر ودلالاته. ولذلك نحن الآن أيها الأخوة نعاني من هجمة شرسة على بلادنا، حملة عالمية منظمة على بلادنا. كنت أستمع قبل أسبوعين إلى تقرير صادر من إحدى الدول الغربية التي تقود الكفر والفجور والطغيان على بلاد المسلمين، التي تقود الظلم. يقولون إن العراق ليس هو المستهدف، وإنما المستهدف هي بلاد الخليج، وبالذات المملكة العربية السعودية، بلاد الحرمين. نعم، هجمة شرسة لها أنواع وأشكال، من أنواعها وأشكالها، وتمهيدا لما يريدون قاتلهم الله، هو زعزعة ما قامت عليه هذه البلاد من الاتفاق العظيم بين الإمامين، الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. هذا الاتفاق الذي مر عليه قرون وهو ثابت صلب، ووصل إلى أصقاع المعمورة بسبب هذا التعاهد والاتفاق الميمون. هم أدركوا أن بقاء هذه البلاد على عقيدتها ودينها وثباتها لن يحقق لهم ما يريدون، فبدأوا بمثل هذه المؤامرات التي تتعلق بالمنهج. قد يقول قائل: ولماذا تتعلق بالمنهج؟ لأنني سمعت بأذني بعض من يقول من أبناء بلادنا إن الذي يصدر الإرهاب ويبث الغلو، أتدرون من؟ يقول هو منهج محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هي كتب الدرر الثنية وغيرها هي التي تعلم الغلو والإرهاب. لم يقل هذا أمريكي ولا نصراني ولا يهودي، قاله بعض أبناء المسلمين، بل لعله من المحسوبين على طلاب العلم. أمر محزن جدا، وأمر واقع لا مفر منه. استغلوا ما جرى من بلادنا أو في بلادنا من تصرفات لا مسؤولة من بعض شبابنا، كتفجيرات أو غلو لا نقرها ولا نوافق عليها، استغلوها لتحميل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ما جرى. ولذلك يطرحون من الحلول لاجتثاث الإرهاب من بلادنا كما يقولون إلغاء هذه الدعوة والتضييق عليها، وطرحوا سبلا كثيرة لهذه الوسيلة. نسأل الله أن نرد كيدهم في نحورهم. ثم إن الإنسان يتعجب من هذه الهجمة على بلادنا الإعلامية والمنهجية واتهامها بالإرهاب وغير ذلك، والتوافق من بعض أبناء هذه البلاد فيما ينشر في الصحف هذه الأيام. وسائل الإعلام هذه الأيام الذي يطالعها يرى والله عجبا لم نره في تاريخنا كله، يرى الكفر البواح، يرى التوافق بين ما يقوله أعداء الله من اليهود والنصارى وبين ما يقوله بعض أبناء المسلمين من أبناء هذه البلاد. هذه حقائق لم تعد خافية على الكل. من المعارك التي والقضايا التي نعيشها هذه الأيام أن الأمر وصل إلى القطعيات. في السابق يتكلمون مثلا عن جماعة تحفيظ القرآن ويدعون أنها من مصادر الإرهاب، وأيضا يتحدثون مرة أخرى عن المناهج، فكل هذا مكشوف ظاهر. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى قضايا قطعية. فهذا يقول في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، يقول هذا انتقاص للمرأة. وآخر يقول إن لا إله إلا الله لا تقتضي الكفر بالطاغوت. وهلم جرى. وثالث يتحدث عن اليهود والنصارى ويقول إن اليهود والنصارى ليسوا كفارا إلا من كان منهم محاربا. أين هو من قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ أين هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم القطعية الثابتة؟ قرأت قبل قرابة 20 سنة في صحيفة، وكل هذا منشور في صحفنا. أنا لا أتحدث عن حديث مجالس، إنما يقرأه الآلاف أو عشرات الآلاف. قبل قرابة 20 سنة قرأت مقالا لأحد أبناء هذه البلاد في صحيفة محلية يقول المسلمون يقول نحن على الحق، واليهود يقول نحن على الحق، والنصارى يقول نحن على الحق، فما ندري من هو الذي على الحق. وبدون تأديب، ولا يؤخذ به ولا يعاقب، بل إنه هناك فتوى للجنة الدائرة نشرت عام 18 و400 ألف، وقعها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومعه سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ وهو نائبه في ذلك الوقت، والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله. هذه الفتوى كانت ردا على ما طرح في بعض وسائل الإعلام حول وحدة الأديان وما يتعلق باليهود والنصارى، وأصدروا فتوى قوية قاطعة، وهي لا تزال فتوى محكمة، وبعض من وقعها لا يزال موجودا بيننا وفقهم الله وسدده، ولم يتراجعوا عن هذه الفتوى. القضية إذن ليست قضية جديدة. عندما يقال إننا واليهود والنصارى أخوة، أو أنه لا يكفر إلا من كان محاربا، فقد رد عليه بهذه الفتوى ردا قويا، بالإضافة إلى عدد من الفتاوى التي صدرت من علمائنا. فالشاهد هنا لما قام بعض أبناء جلدتنا وتكلموا في القطعيات كقول إن اليهود والنصارى لا يكثر منهم إلا المحارب، وأن لا إله إلا الله لا تقتضي الكفر بالطاغوت، قام بعض كبار علمائنا ومشايخنا وتصدى لهم بفتوى قوية محكمة. فماذا حدث؟ أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم، بدأوا يطعنون فيه ويلمزون منه ويشنعون عليه ويصفونه بأبشع الألقاب في الصحف. ثم لما قام عدد من كبار العلماء بتأييده وبيان أن ما قاله هو الحق، إذا هم أيضا يوجفون بخيلهم ورجلهم على هؤلاء ويصفونهم بقصور العقل وضيق الأفق وعدم مجاراة العصر. هذه حقائق أيها الأخوة. يشككون في قضايا بدهية في ديننا. أتعلمون ماذا من ماذا؟ أذكر لكم مثلين. أحدهم قبل أيام كتب عن العتق يثني على أمريكا ويقول محررة العبيد، ويصف الرق بأنه عار في جبين الإنسانية. هذا في صحيفة من صحفه يعتبره عارا في جبين الإنسانية. وأنتم تعلمون أن باب العتق الذي يتشوف له الإسلام باب من أعظم أبواب الفقه بل أبواب الحديث، ومع ذلك هو يعتبره عار. من القائم ويثني على أمريكا والأمم المتحدة بدعوى تحرير العبيد؟ لم يمر دين أكثر حرصاً من على حرية الإنسان من هذا الدين، ولذلك فالإسلام يتشوف إلى العتق، ولكن الرق له أسبابه الموضوعية، سببه الكفر كما بين العلماء. آخر ماذا يقول عن حرب الردة أو عن الردة؟ يقول الردة لم تفرض في الإسلام لأن الإنسان ترك دينه، لأن من حق الإنسان أن يغير دينه كما يشاء. ماذا يفعل بالنصوص التي وردت وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل بعض المرتدين كابن خطل وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم من غير دينه من بدل دينه فاقتلوه؟ يقول هذه قضايا سياسية لأنه خان الوطن، هؤلاء خانوا الوطن، فإذا قتلهم ليس لأنهم غيروا الدين، فتغيير الدين لا يقتضي القتل، إنما لأنهم خانوا الوطن هنا يقتل. سبحان الله، هذا تشكيك، وليس الناس كلهم على مستوى من العلم والإدراك، فيدخل التشكيك. ومرة أخرى أين ينشر هذا؟ في بعض وسائل إعلامنا. إذا القضية أيها الأخوة قضية حق وباطل ومعركة منهج، ولذلك جئنا في هذه الدقائق أن نتحدث بحدود ما يسمح ويسمح الوقت. يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال العلماء في القاموس: المنهاج هو الطريق الواضح. وفسر العلماء والمفسرون هذه الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قالوا سبيلا وسنة. قال ابن كثير: وهو الطريق السهل الواضح. وقال الإمام الشوكاني: هي الطريقة البينة الواضحة. هذا هو المنهاج الذي نتحدث عنه، إنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نتحدث عن المنهج لا بد أن نشير إلى حديث الافتراق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفرقت اليهود على افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على ذلك، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث معاوية: كلها في النار إلا الجماعة. وفي حديث عمرو بن عوف: إلا الإسلام. وفي حديث عبد الله بن عمرو: إلا ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. هذا الحديث أيها الأخوة مر عبر القرون، والمؤلفات فيه تبين وتجلي. ما الذي حدث؟ بدأنا الآن نسمع من يطعن في هذا الحديث ويقول إن هذا الحديث حديث ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربما لو نظرنا إليه من ناحية الصناعة الحديثية البحتة دون النظر إلى شواهده وأدلته وما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، ربما يأخذ البعض ويتأثر بما قيل. ولكن لفتتي هنا أن أكثر من يطرح هذا الكلام هذه الأيام هم أولئك الذين يريدون أن يميعوا قضايا سلامة المنهج، يريدون أن لا يكون هناك فرقة بين صاحب بدعة وصاحب سنة، يريدون أن يضعفوا هذا الحديث الذي استند عليه العلماء قديما وحديثا في بيان افتراق الأمة كما افترق اليهود والنصارى، وأن الفرقة الناجية هي واحدة. فجاءوا يقولون في هذا الأصل، ومع أن العلماء بيّنوا أن هذا الحديث مضطرد. قال عبد القاهر: فإن هذا الحديث له أسانيد كثيرة، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة كأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي الدرداء وجابر وأبي سعيد وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة وغيرهم، ومع ذلك هم يريدون أن يضعفوا هذا الحديث ليقولوا لا فرق بين صاحب سنة وصاحب بدعة، كما هو يطرح الآن في كثير من وسائل الإعلام، بل يتهمون أصحاب السنة ومن هو على منهج السلف أنهم يفرقون الأمة. كيف نفرق الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فلذلك علينا أن لا نلتفت لمثل هذا التضعيف، لأن الأمة هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول وألفت فيه المؤلفات والمصنفات على مدار التاريخ، فلماذا يثار في هذه الأيام؟ لذلك جئنا نتحدث عن المنهج. أيضا أيها الأحبة، من الخطأ، ونحن نتحدث عن منهج أهل السنة والجماعة، من الخطأ الذي وقعت فيه الأمة الآن اعتبار أن من على منهج السلف، من هو من أهل السنة والجماعة، مجرد فرقة داخل فرق أهل السنة. أعيد مرة أخرى، منهج أهل السنة والجماعة هو من هو على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هناك الآن من يريد أن يضعف منهج السلف فيقول إن فلان من الجماعة الفلانية، كلهم داخلون داخل أهل السنة والجماعة، وفلان من السلفيين، وفلان من الجماعة الفلانية. هو لا نتحدث نحن عن أهل البدع، هم يريدون أن يختزلوا من على منهج أهل السنة والجماعة بفرقة صغيرة داخل فرق المسلمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولذلك ابن تيمية لما رموه بالدواهي قال أتحدى أن يأتي أحد بشيء خالفت فيه ما أنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهل خصومه 3 سنين فلم يتمكنوا بأن يأتوا بحرف خالف فيه شيخ الإسلام منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. حتى لما قيل له قل إنني على منهج الإمام أحمد، والإمام أحمد كما تعلمون هو إمام أهل السنة، قال بل أنا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إجلاله للإمام أحمد، ويعلم أن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، لكن لا يريد أن ينتسب الشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بعد نظر منه، مما أضل الأمة هذه الأيام وهذه الأزمان الحزبيات والتفرق واختلاف القلوب، وهذا تبع الجماعة الفلانية وهذا تبع الحزب الفلاني، فتفرقت الأمة داخل دائرة أهل السنة. بينما الصحيح علينا أن ننتسب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن لا ننتسب لأحد، وإن كنا نستفيد من كل عالم ومن كل إمام ونأخذ ما لديه من الخير، ولكن هذا شيء وذاك شيء آخر. أيضا أيها الأحبة، هنا أيضا من هذه الوقفات أمر شائع وهو خطأ. يتصور كثير من الناس أن من ليس على منهج أهل السنة بالمعنى الدقيق، أن من ليس على منهج هم الأكثر، فمثلا يقولون الأشاعرة هم أكثر الأمة، وهذا في الحقيقة خطأ بين، وإن كان وقع فيه حتى بعض طلاب العلم. وأذكر أن شيخنا شيخ عبد الله الغنيمان، وكنت في مجلس من مجالس العلماء بين وطلاب العلم، بين أن من على منهج أهل السنة والجماعة هم الأكثر في الأمة، وقد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه ورد على هذه الشبهة. ومن أفضل ما يدل على ذلك أذكر لكم مثلا واحد أو مثلين. يقول العلماء في عرفة يجتمع المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها ومن كل حدب وصوب ومن كل فج عميق، وهم يمثلون الأمة بجملتهم، يقولون: هل رأيتم أحدا وهو يدعو في عرفة ينظر يدعو وينظر إلى الأسفل أو إلى اليمين أو الشمال؟ فالكلهم يرفع يديه ويقول: يا رب يا رب. ما علاقة هذا بهذا الموضوع؟ لأن بعض أصحاب الفرق يقولون إن الله في كل مكان، ولا يقولون إن الله في السماء، ولا يقولون إنه مستوي على عرشه. طيب، ما دمت تقولون إنه في كل مكان، لماذا إذا دعيتم الله جل وعلا لا تلتفتون يمينا أو شمالا؟ ما دمت تقولون إنه في كل مكان، لماذا الأمة كلها ترفع يديها إلى السماء وأبصارها إلى السماء؟ مما يدل على أن الأمة على منهج الصحيح، وأخص عوام الأمة. بل المناظرة المعروفة بين إمام الحرمين الجوين والهمدان أبي المعالي الهوائي، وبين الهمدان لما ناقشه في الاستواء، قال: قل لي ما ضرورة نجدها في أنفسنا عندما ندعو فنرفع أبصارنا إلى السماء؟ دليل على أن الله في السماء، كما قالت الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فنزل أبو المعالي من المحراب وهو يقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. بل ذكر البعض حتى إن البهائم إذا كانت في حالة اضطرار تجد أنها ترفع رأسها إلى السماء، أي تدعو ربها. هذه حقائق. إذن فدعوى أن أصحاب الفرق والبدع هم أكثر الأمة قول باطل. الصحيح أن من هو على منهج أهل السنة بالجملة وعلى منهج السلف بالجملة هم أكثر الأمة. ونأتي لنقطة أخرى: هل صحيح أن أكثر علماء الأمة هم أيضا من غير أهل السنة ومن على منهج السلف؟ هذا غير صحيح. ومن أراد أن يعرف هذه الحقيقة فليذهب إلى كتاب الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء الذي ترجم لكل نبي، فستجدون أن كل من ترجم لهم أو أن أغلب من ترجم لهم من الأعلام كل من أهل السنة والجماعة. هذه حقائق تبين هذا الجانب. أحيانا يأتون لعالم من العلماء ويقولون إنه على مذهب الأشاعرة مثلا، والصحيح أنه ليس كذلك. وأخذ مثلا واحدة أن الوقت لا يتسع للتفصيل، ابن حجر رحمه الله. ابن حجر يقولون إنه مثلا على منهج الأشاعرة، والصحيح أنه ليس على منهج الأشاعرة، بل كان يقال له إنه تيمي، أي على منهج ابن تيمية. نعم، هناك مسائل وافق فيها الأشاعرة وعلق عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في كتابه وتحقيق فيه لفتح الباري، ولكن ابن حجر الصحيح أنه ليس من الأشاعرة، وإن كان وافق الأشاعرة في بعض المسائل مما لا يدخله أنه يكون تبعا للأشاعرة. الشاهد أن أغلب علماء الأمة من العلماء الربانيين هم على منهج أهل السنة والجماعة. وهناك آخرون ولا شك من العلماء من ليسوا كذلك أيضا. أيها الأحبة، أبشركم أن مع كل هذا الذي يجري في الأمة ومع هذا التشويه المتعمد للإسلام عموما ولمنهج أهل السنة خصوصا، فمن هم على منهج السلف وأهل السنة أخص يكتسحون الساحة في العالم كله. كلمتهم هي المقبولة، وصوتهم هو المسموع، وكتبهم هي الرائجة. وأضرب أمثلة لأن الأمثلة تبين هذه الحقائق. المثال الأول: تأملوا من قام بالجهاد في العصر الحديث بعدد من بلاد المسلمين، حتى في العراق أو في فلسطين أو في الصومال أو في الشيشان، هم أهل السنة والجماعة، هم على منهج أهل السنة والجماعة في الجملة. لأنني سيأتي بيان الآن أن الإنسان قد تكون عنده بعض المخالفات في بعض المسائل العقدية، هل يكون خارج أهل السنة أو لا؟ في ذلك تفصيل سيأتي بإذن الله. إذن الذين حملوا لواء الجهاد في الميادين الجهاد الحقيقية هم من أهل السنة والجماعة، وهذا أمر ظاهر يعترف به الأعداء غيره. وأذكر القصة التالية: حدث حوار قبل فترة بين رجل أمريكي وبين أحد المفكرين الواعين، قال له: لماذا تقاتلوننا ولا تقاتلون أهل البدع؟ قال له: على مدار التاريخ الذين حاربونا حقيقة هم أهل السنة والجماعة. قال له: صلاح الدين هل هو على منهج أهل السنة والجماعة؟ قال: بلى. قال: هو الذي أخرجنا الحروب الصليبية. محمد الفاتح فاتح القسطنطينية، قال: هو من أهل السنة والجماعة. وبدأ يضرب أمثلة، هذا رجل أمريكي، قال: إذا لا تلومنا، بينما غيركم هو العضد لنا والصدق. من وقف معهم في العراق؟ من الذي وقف؟ وإن ادعوا الإسلام، من الذي وقف عن الأمريكان في العراق؟ عندما جاء الاستعمار قبل 300 عام لبلاد المسلمين، من الذي وقف معه؟ ومن الذي سهل دخوله بلاد المسلمين؟ هم من أهل البدع والفرق. من الذي أخرجه من بلاد المسلمين؟ هم من هم على منهج أهل السنة والجماعة. هذه حقائق. ثانيا، مثل قريب جدا. صدر تقرير دقيق أنه لما حدث الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، من الذي حمل لواء الدفاع عنه؟ هم أهل السنة والجماعة، أهل البدع. حتى بعض من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ظهر زيف دعواهم، إلا أفراد، أنا لا أتحدث عن أفراد من باب العدل، نعم، لكن الذين حملوا اللواء ووقفوا هذه المواقف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب بلاد العالم الإسلامي هم من هو على منهج أهل السنة والجماعة. وأهل البدع وأخص منهم الغلاة لم نرى لهم أثرا إلا دعاوى لا حقيقة لها. ووجود أفراد من هنا أو هناك لا يغير هذه الحقيقة. إذن هناك مؤسسات لها مئات السنين في بلاد المسلمين، وكانت تدعم المناهج البدعية وتقرر المناهج البدعية، الآن بدأت تتسابق لتغيير مناهجها إلى مناهج أهل السنة والجماعة. هناك جماعات إسلامية قامت وفيها خلل في مناهجها، بدأت الآن تغير من مناهجها وتقرر كتب أهل السنة والجماعة. كل هذه حقائق مما يزيدنا ثقة في هذا المنهج واطمئنانا إليه، والحمد لله. ونقطة قبل أخيرة حتى لا أتجاوز، الفكر الليبرالي والفكر العلماني حليف اليهود والنصارى ومحقق مآربهم لم يستطع أن ينجح في معركة لقوة فكره. إذن كيف نجحوا؟ لديهم أفكار تغريبية في الأمة، لديهم أفكار ينفذونها في بلاد المسلمين. هل نجحوا من خلال قوة الفكر؟ أبدا. من خلال الدراسة العلمية والواقع المشاهد أن أكثر ما أحدثوه في بلاد المسلمين من تغريب عن طريق القرار السياسي وليس عن طريق القوة الفكر، فهم مهزومون مخذولون في باب المناظرة والفكر والمحاجة، ولكنهم يستندون في بعض بلاد المسلمين إلى بعض أصحاب القرار السياسي فيفرضون بعض القرارات التي تفرض على الأمة. ثم حدث التغريب وغربت بلاد إسلامية كثيرة بهذا السبب، لا بسبب قوة الفكر العلمانية أو الليبرالية أو التغريبي أبدا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. منهج أهل السنة والجماعة الذي هو منهج الإسلام، الذي هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم، يحمل القوة في ذاته ويحمل البرهان، وهو دين الفطرة ودين الحق. هذه هي الحقائق أخوة الكرام. نصل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج إلى ثلاث نقاط. هناك منهاج للأمة عموما ولو حدث اختلاف في داخله في الفروع، وهذا لا يضر. مثلا الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، أئمة من أئمة المسلمين تجمع عليهم الأمة، اختلفوا لكن كلهم داخل في دائرة أهل السنة والجماعة، فخلافهم لا يؤدي إلى الافتراق ولا يؤدي إلى أن هذا من هنا وذاك من هنا، بل كلهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الأصول والعقائد، ولكن الخلاف كان في الفروع، وقد وقع الخلاف في الفروع بين الصحابة رضوان الله عليهم كما في المتعة وغيرها، أي في متعة الحج وغيرها. ثانيا ننتقل أكثر، أيضا داخل أمة الإسلام هناك من هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أهل البدع وإن كانوا من المسلمين، وهؤلاء هنا حديثنا عن من هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا من هو منتسب للمسلمين ولكنه في الحقيقة خارج عن الإسلام، ككثير من الليبراليين والعلمانيين وبعض ما يطرح في صحفنا الآن، كما بين علماؤنا في الأسابيع الماضية، من أبناء جلدتنا كفر وردة. نحن لا نتحدث عن الأفراد، إنما الأفراد لهم جهات تتحدث في كفرهم أو عدم كفرهم وإقامة الحجة عليهم، إنما ما قالوه وما كتبوه كفر وردة عن الإسلام، وإن انتسبوا لأبناء المسلمين وإن تسموا بأسماء المسلمين. إذن هذه ثلاث دوائر تبين لنا مرادنا عندما نتحدث عن المنهاج وما يراد فيه وكيف نتعامل مع كل فئة. ثم أيضا من النقاط هنا في المنهج الذي أشرت إليه قبل قليل في منهج ابن حجر، قد يوجد بعض علماء المسلمين يخالف منهج أهل السنة في بعض المسائل، فهل هذا يخرجه عن منهج السلف؟ هل نخرجه عن منهاج أهل السنة والجماعة؟ هناك قاعدة، إذا كانت أصول العالم على منهج أهل السنة والجماعة ولو خالف في بعض المسائل فهي خطأ وترد، لكن لا يخرجه ذلك عن أن يكون من أهل السنة والجماعة. كما أنه لو وجد عالم على أصول أهل البدع ووافق أهل السنة في بعض المسائل لا يدخله في دائرة أهل السنة بمعناها الخاص. مسألة أخرى بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية، من عندما نقول أهل السنة والجماعة أو نقول منهج السلف أو نقول الجماعة بهذه العبارات، فإننا نقصد بمعناها الخاص في مقابل أهل البدع. لكن يقول شيخ الإسلام، وهذه قاعدة جميلة، إذا جئت إلى بلد ليس فيه من أهل السنة والجماعات أحد إلا من قد يكون عنده شيء من البدع كالأشاعرة، لكنه في مقابل الرافضة والجهمية والباطنية، فإن أهل السنة هنا هم هؤلاء. لماذا؟ لأن هذه السنة إذا لها معنى عام ولها معنى خاص، وكل دائرة لها من الولاء والبراء ما يحتاج إلى أن نتعامل معه. عندما نقول منهج أهل السنة والجماعة نختصر بكلمة واحدة، هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في حديث عبد الله بن عمرو، قال كلها في النار إلا واحدة هي ما أنا عليه وأصحابي، أو هي الجماعة كما في حديث عمرو بن عوف، أو كما في حديث معاوية، أو هي الإسلام كما في حديث عمرو بن عوف. ولهذا فإننا عندما نقول إننا على منهج أهل السنة والجماعة نقصد أننا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، هذا هو المعنى الدقيق الحاصر في هذا الجانب. ما فائدة هذا التقسيم الذي أشرت إليه؟ الدائرة الخاصة والدائرة الأوسع والدائرة البراء، من أجل أن نتعامل مع كل فريق بما يناسبه. فمن كان داخل الدائرة الخاصة فله حق الولاء والنصرة والوقوف والحب، فإن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وإذا كان من الفرق المبتدعة داخل دائرة الإسلام فإنه يكون الولاء والبراء يتعامل معه بمقدار ما معه من الحق أو ما معه من الباطل. وإذا كان من داخل الدائرة الثالثة وهي الخارج عن الإسلام فيتعامل معه كما يتعامل مع الكفار وإن انتسب إلى الإسلام. أيضا من فائدة هذا التقسيم ألا نخرج بعض أهل السنة لمخالفات وقعوا فيها. هناك كما قلت بعض العلماء أو بعض الدعاة من أهل السنة وقعوا في مخالفات وتخالف بعض السنة، مع كل أسف الناس بين إفراط وتفريط في هذه المسألة، هناك من أخرجهم من دائرة أهل السنة نجد علماء أو دعاة عرفوا بسلامة المنهج ثم وقعوا في أخطاء، هناك من أخرجهم من دائرة أهل السنة، وهذا ظلم وعدوان يجب أن ننتبه له. إذن أسلوب التعامل مع هذه الجماعات أو غيرها أو الأفراد أو العلماء كيف نتعامل معهم؟ لأنك إذا ذهبت إلى بعض بلاد المسلمين ستجد فيها كثيرا من هذه الفرق. إذن عندما ندرك معنى المنهج كيف نتعامل مع هذه الفرق؟ فرق نتعاون معها، إذا كانت على منهج أهل السنة والجماعة نتعامل معها بمشاريعها ومساجدها، وفرق ننصحها ونعلمها ونبين لها، وفرق نتبرأ منها. أقول هذا مرة أخرى، لماذا؟ لأن بعض الطيبين ذهبوا لبعض بلاد المسلمين وأرادوا أن يقيموا مشاريع إسلامية كمساجد أو مراكز إسلامية، وأنهم لا يدركون هذه الحقيقة أقاموا مشاريع ضخمة كلفت الملايين وسلموها لبعض أهل البلاد، فأصبحت مجالا لنشر البدعة. ولذلك مما نستفيده من بيان المنهج شريعة ومن شرعة ومنهاجا أنك قبل أن تذهب إلى بلد اسأل من هم أنه على منهج أهل السنة والجماعة. نحن لا نتحدث أيها الأخوة عن حزب أبدا والله، إنما نتحدث من هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يذهب البعض ويفاجئ أنه أقام مركزا أو مسجدا لأهل البدع، قد يكون من غلاة الصوفية، قد يكون من عندهم شرك، قد يكون من عندهم بدع وهو لا يدري. فمعرفة من هو على المنهج الحق كل هذا ييسر لنا هذا الأمر ويبينه. ما هو سبب أيها الأخوة الافتراق؟ من أسبابه كثيرة جدا، منها الجهل ومنها التعصب. أخوتي الكرام، مرت الأمة في فترة من فتراتها بالتعصب المذهبي، ولكن عقبتها أيضا وسبقتها فترة في التعصب العقدي أو التعصب لبلد الفلاني أو للجماعة الفلانية، هذا مما أثر في واقع الأمة. هذا التفرق الذي حدث في الأمة كانت له سلبياته الكثيرة، وهذا مما أنتج هذا الأمر. أيضا عدم الالتزام بالثوابت والأصول، عدم الالتزام بالثوابت والأصول التي قامت عليها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلي أقف مع بعض النماذج من الانحراف. نموذج الآن يطرح في الصحف وفي وسائل الإعلام، ما هو؟ ما يسمى منهج التيسير. هذا المنهج الآن أصبح منهجاً، وبخاصة في القنوات الفضائية لبعض المفتين، حتى لا تدري كيف يفتي. سمعت أحدهم يفتي أيها الأخوة في طول برنامجه لم يذكر آية أو حديثا، مع أن ابن القيم رحمه الله كتب كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. حتى سأله سائل وقال له: يا شيخ، أنا أعمل في بنك الربوي وأريد أن أحج، فهل حج صحيح؟ قال له بالحرف الواحد، قال: لا يجوز العمل في البنك الربوي، ولكن كسبك من كد عرقك فهو حلال فحج فيه. سبحان الله، ألم تقل قبل قليل إن العمل في البنك الربوي لا يجوز مشارك، كيف تقول له حج في هذا المال؟ وقلت لكم طول البرنامج تمنيت منه أن نذكر آية واحدة أو حديثا واحدا فلم أرى. إذا ليس عليه منهاج النبوة. منهج ما يدعى بالتيسير أيها الأخوة أصبح كما وصفه البعض كأنه برنامج ما يطلبه المستمعون. ماذا يريد الناس؟ ويفتى الناس بما يريدون. ليس هذا هو منهج التيسير، بل هو منهج الانفراط والتضييع والتمييع. منهج التيسير هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أبا موسى ومعاذ رضي الله عنهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. هذا هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مما يحزن أن يقال عن بعض طلاب العلم وهم يفتون أنهم من أصحاب منهج التيسير، هذه جناية. صاحب منهج التيسير هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الذين يريدون أن ينفلتوا من النصوص وينفلتوا من الثوابت لحجة فيها قولان، ويحاولون أن يفتوا حسب رغبة السائل. هؤلاء في الحقيقة ليسهم أصحاب منهج التيسير، إنما منهج التمييع ومنهج التضييع. ويجب أن تعي هذه الأمة هذه الحقيقة، وأبشركم الحمد لله أن جمهور الأمة يدركون هذه الحقيقة. ولقد سمعت أمثلة عن بعض هؤلاء الذين قل أن تجد شاذة في المسائل المعاصرة إلا أخذوا بها. نعم، وإن كانوا يفتون وإن كانوا محسوبين على طلاب العلم الشرعي، فتجدهم تخصصوا بالشواذ، يبحثون عن أضعف قول ويأخذون به. فأقول أن تعي الأمة هذا الأمر، حتى والله أصبحت بعض العوام من النساء تقول لا أقبل فتوى فلان، لأنه أصبحت فتاواه كأنه ماذا يريد الناس، ويسابق لماذا يريد الناس. إذن موضوع التيسير الآن الذي يطرح في القنوات الفضائية وفي بعض وسائل الإسلام خارج عن المنهج، لأنه ليس التيسير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والتيسير أيها الأخوة لاحظوا لا يعني عدم التكليف، لا يعني عدم المشقة. الحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، ويقول لعائشة إن أجرك على قدر نصبك، ومع ذلك فهو اليسر كله. وختم الله جل وعلا سورة الحج وما جعل عليكم في الدين من حرج. الجهاد تيسير، وإن كان سماه الله كرها لأن مآله إلى اليسر. إذا ليس البعض يتصور التيسير عدم المشقة، وهذا خطأ وخطأ في الفهم. الشاهد من الموضوع أن هناك منهج يطرح الآن، وبخاصة في بلادنا، لأن تمثلت الأمة مما تربت عليه. نأتي لمسائل كثيرة أصبحت تميع القضايا. أصبح السفر بدون محرم لا حرج فيه، أصبح غطاء الوجه فيها قولان. وبدأنا نسمع فتاوى تنتشر الآن وتتبنى من بعض وسائل الإعلام ومن أهل الأهواء، من يقوم بها؟ بعض طلاب العلم. بينما الله الله أيها الأخوة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أقولها كلمة حق، لا يرضى أحد منا أن يضع ماله في من لا يثق فيه، فحذاري أن يأخذ الفتوى إلا من أهلها، ممن عرف بسلامة المنهج وسلامة الطريق وسلامة المقصد، عركته التجارب والفتاوى حتى عرف كعلمائنا السابقين والمعاصرين. هنا نأخذ الفتوى من هؤلاء. أما الدعوة البعض أنه يبحث عن الفتوى، اليوم جاءني سؤال على جوالي مع صلاة الفجر، قال أبي إن أبي كذا، رصيده كذا، رصيده أو أمواله كلها بالبنك الفلاني من أعرق البنوك في الربا، وأبي كل معاملاته شرعية. فكتبت له رسالة قلت في البنك الفلاني وشرعية؟ فرد علي، انتبه للسؤال، قال ولكن فلان من العلماء يفتي بذلك. قلت القضية ليست فلان أو فلان، القضية عندما تضعون أموالكم عند هذا البنك الذي أنت لا تخالفني أنه يتعامل بالربا، بل من أعمدة الربا في بلادنا، أنتم الذين تساعدونه. لو أنك سحبت رصيدك أو أن والدك سحب رصيده والأخيار من أمثاله وغيرهم لانهار البنك. إذن هو يعمل في أموالكم، إن لم يكن هذا هو التعاون على الإثم والعدوان فما هو التعاون على الإثم والعدوان؟ قال لي مرة أخرى صدقت وكلامك منطقي، هذا اليوم صباح اليوم، لكن ماذا نفعل وقد أفتاهم فلان وفلان؟ قلت لا تحجني بفلان وفلان، الحجة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد، يقول الإمام مالك، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن ندخل في معركة في فلان أو فلان كائنا من كان. نعم، الذين الآن لبسوا على الناس في كثير من المسائل المحرمة والربوية يجدون من يفتيهم. فنصيحتي لكم، إياكم أن تأخذوا الفتوى إلا من تعرفون علمه ودينه وثقته. أخوة الكرام، مجرد العلم لا يكفي. أتعلمون أن أسوأ مثلين في القرآن ضربهم الله جل وعلا بأناس من أهل العلم؟ أسوأ مثلين في القرآن. وأذكر أن شيخنا وأخانا شيخ سفر الحوالي شفاه الله ذكر هذا الكلام أمام اللجنة الدائمة بحضورنا في بيت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بالطائف، وحضره عدد من كبار العلماء. قال: يا شيخ، إن أسوأ مثلين ضربهم الله في القرآن لناس من أهل العلم. قال: من هم؟ قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتاه الله آيات، لكن تعلمون ما ذكر؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلت أو تترك يلت. قال: والمثل الثاني أهل الكتاب من أعلم الأمم، اليهود من أعلم الأمم، شبههم الله سبحانه وتعالى بالحمار. إذن ليس مجرد أن ينتسب الإنسان للعلم كافية لتزكيته. ولذلك ضاعت الأمة في كثير من بلاد المسلمين لأنها اتبعت الأشخاص. تأملوا في القرآن وتدبروا القرآن، سبحان الله، في قصة إبراهيم عليه السلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع، أن اتبع إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم، تكررت في القرآن: أولئك الذين هدى الله فاقتدي بهم فبهداهم اقتدى، واتبع من أناب إلي، قال: واتبع سبيل من أناب إلي، مع أن هؤلاء أنبياء ورسل وهم معصومون. هي تعليم للأمة. إذا كان يقال واتبع ملة إبراهيم، واتبع سبيل من أناب إلي، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، إذن علينا أن نتبع الهدى ونتبع الطريق ونتبع المنهج. فإذا انحرف العالم أو طالب العلم يجني على نفسه ولا يجني على أمته. المشكلة أننا تعصبنا للأفراد وتعصبنا لبعض العلماء وأصبح الجدال لفلان وفلان، وهذا الذي أحدث الافتراق في الأمة وضاع المنهج. المسألة الثانية ما يسمى بالتدرج. التدرج سمة كونية وشرعية وطبيعية منذ خلق الله جل وعلا السماوات والأرض، وقد خلق الله جل وعلا السماوات والأرض في 6 أيام، مع أنه قادر أن يخلقها بقول كلمة كن فيكون، لكن سمة كونية. قادر جل وعلا أن يخرج كل مولود كما أخرج عيسى عليه السلام، ولكن تحمله أمه من 6 أشهر إلى 9 أشهر، حملته كرها ووضعته كرها. سنة كونية. ماذا أقصد هنا؟ نقصد أن التدرج أمر مطلوب، لكن الآن البعض أصبح يبرر الباطل باسم التدرج. كيف؟ إذا جاء من يريد أن يغير بعض المنكرات قال: لا 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 تستعجلون، من الحكمة أن تتدرجوا. أي تدرج؟ والباطل ضارب أطنابه، والباطل يبرر. ليس هذا هو التدرج الذي جاءت به الشريعة، فاستخدموا قاعدة كونية وشرعية وهي التدرج لإقرار الباطل. وأصبح يوصف بعض الغيورين من طلاب العلم وغيرهم بأنهم مستعجلون ولا يفقهون التدرج. من أجل ماذا؟ من أجل أن يرسخ الباطل. هذان نموذجان مما خرج عن الهدي النبوي، والحديث فيهما يطول، ولكن ضيق الوقت يجعلني أختصر اختصارا جديدا. أخوتي الكرام، كيف السبيل إلى سلامة المنهج؟ أولا تعظيم الكتاب والسنة، تعظيم النصوص. الذي يقرأ منهج السلف وعلماء السلف يجد أنهم يعظمون النصوص تعظيما عظيما. ولذلك لاحظوا أن أهل البدع لا يحفلون بالإمام أحمد. لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله اشتهر بتعظيمه للنصوص، فهم لا يحبونه. اشتهر شوه ولسمي إمام أهل السنة. فمن وسائل الثبات على المنهج تعظيم النصوص. أيضا الاعتصام بفهم الصحابة. وقد قابلتني إحدى القنوات الفضائية وقالوا: لماذا أنت تصر على أنه لا بد لا يفسر النصوص إلا بفهم الصحابة؟ قلت: إذا بفهم من؟ بفهمك وفهم فلان؟ لا بد أن تفسر النصوص بفهم الصحابة الذين نزل عليهم الوحي، وإلا لظلت الأمة. الآن الرويبضة يتكلم في صحفنا وأصبح يفسر القرآن ويفسر السنة على هوا، حتى قلت لكم يقول إن حرب الردة أو أن حديث من بدل دينه فاقتلوه ليس لأنه كفر، لأنه لا إكراه في الدين، ولكن لأنه خان وطنه. إن لم نعتصم بفهم الصحابة نعتصم بفهم من؟ وهذا الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الاستفادة من الأئمة المتبوعين. لدينا من الأئمة ومن العلماء المتبوعين الذين شهد لهم الجميع بالاضطراد والثبات على المنهج، هؤلاء هم الذين علينا أن نعود إليهم وأن نرجع إليهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أختم فأقول أيها الأحبة، ونحن نتكلم عن منهج، بلادنا تمر بفترة عصيبة بين غلو وجفاء، بين إفراط وتفريط، بين شباب لم يدركوا مسؤولية ما يقومون فيه وجرحوا إلى منهج الغلو وما تبع الغلو من تفجيرات مع كل أسف محزنة تسمعون آثارها، وطرف آخر فرطوا وضيعوا حتى وصلوا إلى الفكر العلماني أو الليبرالي، وكلاهما قد أخطأ الطريق وكلاهما قد خرج عن المنهج الحق. ومن جراء ذلك حدث ما يحدث من مشكلات أمنية. فأقول أيها الأخوة، علاقة المنهج باستقرار الأمن، هناك علاقة وطيدة بين التوحيد وبين الأمن والاستقرار. وتعلمون الحوار في سورة الأنعام مع إبراهيم عليه السلام، قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم جاء الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. علاقة وطيدة بين التوحيد وبين الأمن، وبلادنا هذه قامت على التوحيد كما تعلمون في مراحلها الثلاث، ولذلك شهدت أمنا لم نجده في كثير من بلاد المسلمين. ولكن ما الذي يحدث الآن؟ أولئك الذين يريدون أن يهزوا ثوابتنا هم في الحقيقة يريدون أن يهزوا أمننا. وهناك علاقة وطيدة بين استقرار الأمن ورغد العيش وبين الجوع والخوف، وقد بدأت علامات تظهر مثل ذلك. القرآن مضطرد في هذه الحقيقة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا تجد آية تتحدث عن الأمن إلا ومعها رغد العيش، أو تتحدث عن الخوف أو مع الجوع، والواقع يشهد بذلك. وقد مرت بلادنا بشيء من هذا، من الخوف والجوع. والآن تأملوا قليلا، البلاد التي كانت تأتي منها الخيرات في العراق أو فلسطين أو الصومال، ما الذي يجري الآن؟ إخواننا يعيشون الخوف والجوع جميعا الآن، نسأل الله أن يفك أسرهم وأن ينصرهم. في العراق والله مآسي ودواهي وأحوال لا يعلمها إلا الله جل وعلا، من الخوف والضغط مع الجوع. فلسطين، أتعلمون يحدثنا أحد الأخوة جاء قبل أيام من فلسطين، يقول: حدثت أحد قادة المجاهدين في داخل غزة وقلت له إنني لاحظت أن بعض الطرقات تحتاج إلى رصف. قال: كيف نرصف الطرقات وقد كفنت ابني بورق المستشفى؟ لا نملك كفنا، لا يملكون الكفن أيها الأخوة وإخواننا في غزة فقط. إذن هناك علاقة وطيدة بين الأمن وبين رغد العيش وبين الخوف والجوع، وعلاقة الاثنين كلها بالتوحيد. إما الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن هنا فإن مسؤوليتنا للمحافظة على هذه البلاد عقيدة وأمنا وشريعة متلازم، والذين يريدون أن يفرقوا بين هذا الأمر والله إنهم واهمون، بل أولئك الذين يقولون وينسبون لأهل العلم أنهم هم سبب الغلو، أن جماعات تحفظ القرآن أو أن المناهج هي سبب الغلو أو أن منهج الإمام محمد عبد الوهاب سبب الغلو، كذبوا وافتروا والله. هذه المناهج هي التي أثبتت الأمن وأقرت الأمن، ومتى ما تخلي عن هذه الحقيقة، وأعوذ بالله أن نرى ذلك اليوم، متى ما أخلت هذه الثوابت التي قامت على هذه البلاد، التي هي دعوة لمحمد عبد الوهاب، التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. وهذا يضاعف من مسؤوليتنا للمحافظة على الأمن في هذه البلاد، فإن المحافظة على الأمن عبادة وليست وظيفة تنتهي بانتهاء الدوام. نعم، المحافظة على الأمن يرتبط فيها تحقيق أركان الإسلام. وقد تحدث أحد كبار علمائنا وهو من أبناء هذه المنطقة وقال جاء وقت لا يستطيع الواحد منا أن يذهب يصلي في المسجد من الخوف. ولم لا؟ أليس في حديث حذيفة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي كم يلفظ الإسلام؟ قالوا أتخاف علينا حبيب 600 و700؟ قال إنني أخاف أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى أصبح أحدنا لا يصلي إلا سرا. نعم الواقع وما يشهده الإنسان الآن ومن نلاحظ من شيء من الخلل في بعض جوانب الأمن كالسرقات وغيرها إن لم نعد إلى الله جل وعلا ونعد إلى كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة هذا المنهج فلا نلوم إلا أنفسنا. نحن مؤتمنون على المحافظة على أمن هذا البلد، ليست مسؤولية رجال الأمن فقط، كلنا رجال أمن في استقرار هذا البلد، لأنه لولا الأمن ما صلينا، ولولا الأمن ما حجينا، ولولا الأمن ما استقرت أحوالنا، فنحن مطالبون بأن نحافظ على أمننا. والأمن ليس أمن الأبدان كما يتصور البعض، بل هو أمن العقيدة. الأمن أشمل من ذلك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.